الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما حصل أو ما كانت الحالة قبل الإسلام وحال الناس، وأنهم كانوا أكثرهم على ضلالة مقتهم الله عز وجل، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم قال: ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها. ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام، أي بعث النبي عليه الصلاة والسلام، الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الخلق أن يسألوا هدايته كل يوم في صلاتهم، أي هدايتهم إلى الصراط المستقيم. قال: وصفه بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال عدي بن حاتم، وهو عدي بن حاتم الطائي، وكان مقدم قومه وتنصر فترة من الزمن، ويقال أن أخته، ويقال أنها عمته، لما أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام العسر ذهبت إليه إلى الشام، وأخبرته ونصحته أنه يأتي ويسلم، فكان أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وله أثر عظيم في حروب الردة. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه، وأبوه الذي اشتهر بالكرم حاتم الطائي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي. قال: فلقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك حاجة، أي النبي عليه الصلاة والسلام. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يسارع في قضاء حوائج الناس صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليد وسادة، فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ أنا ما الذي جعلك تفر وتهرب؟ ما يحملك على الفرار؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. قال: ثم تكلم ساعة، ثم قال: وإنما يفرك أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. أن هذا الذي عندنا، ليس عندنا شيء آخر، هذه الكلمات العظيمة ندعو إليها، فلماذا تفر؟ قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضلال. قال: فقلت، أي يقول عدي، فإني حنيف مسلم، قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا. وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وهذا الحديث فيه اضطراب في إسناده، ولهذا ضعفه بعض أهل العلم، ولكن له شواهد لبعضه، خاصة تسمية اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، قد ثبت في عدة أحاديث. قد ذكر الحافظ ابن كثير عدة أحاديث عند في سورة الفاتحة وهي صحيحة. وإسلام عدي رضي الله عنه قد ثبت من عدة طرق، ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث لأجل هذه الطرق، وإلا فالحديث هذا بإسناد فيه ضعف، فسماك بن حرب اضطرب فيه. قال وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث، قال الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والضمير عائد إلى اليهود، هؤلاء الذين غضب الله عز وجل عليهم هم اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير، وهذا فعله الله عز وجل باليهود. قال والضمير عائد لليهود والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام. والشيخ الإسلام رحمه الله بدأ في الآيات التي تذم اليهود والنصارى، لأنه أراد أن يبين أن هؤلاء كفار ضلال يبغضهم الله عز وجل، بل سماهم مغضوب عليهم، غضب الله عز وجل عليهم. وأيضا النصارى أهل الضلال، فلهذا أراد أن يبين أن هؤلاء لا يجوز للمسلم أن يتولاهم أو أن يركن إليهم أو أن يتشبه بهم، فإن هؤلاء طريقتهم طريقة ضالة. غضب الله عز وجل على اليهود وبين أن النصارى ضلال. قال وقال تعالى ألف لام ميم أو قال ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم وهم المنافقون الذين تولوا اليهود، باتفاق أهل التفسير وسياق الآية يدل عليه أن تولوا قوما غضب الله عليهم. فهؤلاء لما تولوا اليهود الله عز وجل تعجب منهم وبين أن مسلكهم هذا ضال. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. قال وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وقوله جل وعلا وباءوا بغضب من الله، وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم، وهذا يبين أيضا أن اليهود ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما كانوا وأينما وجدوا، لكن يخرجهم من ذلك قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ومعنى إذا أراد الله عز وجل أن يخرجهم من هذا الدل بحكمة منه سبحانه وتعالى أخرجهم، وحبل من الناس أي أن الناس يلينون لهم وأيضا كذلك يتولونهم من أهل الإسلام أو ممن هو من أهل الإسلام، فيحصل هذا الأمر العظيم وهو أنهم أنهم يعزون، وأنهم كذلك أيضا تكون لهم السطوة كما هو الآن موجود ومعروف. قال الله قال: وقال في النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق، ولهذا نهاهم عن الغلو، عن الله عز وجل قال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، معنى ذكر الضلال فيهم ثلاث مرات. قال: وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق، ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد، كما نهاهم عنه في قول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذا الذي أوقع النصارى في هذا الضلال وهو الغلو، ظنوا أنهم على شيء وهم بغلوهم هذا صاروا من الضالين. قال: واليهود مقصرون عن الحق، عن اليهود تجد أنهم يبتعدون عن الحق وأيضا يعارضون الحق ويعاندونه. واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه، لأنهم أهل عبادة وأهل طاعة، فتجدهم يعملون ويكدون، لكن كما قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أنا تكد وتتعب، لكن هذا التعب كله لا ينفعهم بشيء، لأنهم لم يتبعوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله عز وجل بعد نبي الله عيسى. قال: فأما واسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة، ليس هذا موضعها. طيب، فهذا معنى يقول أن هذه ضلال النصارى وغلو وغضب الله عز وجل على اليهود له دلائل كثيرة، وقد دلل أيضا شيخ الإسلام هنا بأشياء كثيرة، لكن له أسباب أيضا ظاهرة، وهي من الكفر الذي عند هؤلاء سواء كان اليهود أو النصارى. وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا ما يبين هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.